بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر بن مرات الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث الذي يجمعنا وإياكم في شرح هذا المتن العقدي المشهور والمنتشر بين أئمة المسلمين وعامتهم. وكيف لا تكون له هذه الشهرة وقد أطبق جل من وقع على هذا المتن أو على بعض شروحه إلا وأعجب به ودعا الناس إلى الوقوف على ما جاء فيه من مسائل الاعتقاد الصحيح السليم الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. ونحن في بداية هذه الدروس المتعلقة بهذا المتن، متن الإمام الطحاوي، قد نقف أحياناً وقفات قد تكون مطولة نسبياً، وذلك لأن بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات العقدية التي ترد في ثنايا هذا المتن لا بد بل ومن الواجب إيضاحها وبيانها وتجليتها كما بينها العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك لا حاجة لنا إلى إعادة ما ذكرناه من هذه المصطلحات. وقد قلنا لكم في بداية الحصة وفي بداية هذه الدروس أن الإمام الطحاوي رحمه الله لم يرتب متنه هذا على أركان الإيمان، ولهذا تراه أحيانا يريد بعض المسائل المتعلقة بباب من الأبواب أو بمسألة من مسائل الاعتقاد ثم يذكر بعدها أشياء أخرى ثم يعود ليتحدث عن تلك المسائل التي أوردها في البداية، وإن كانت هناك محاولة من بعض أهل العلم أنهم حاولوا أن يضعوا ترتيباً لهذه العقيدة، وقد فعل، وأظن أنه قد وزعت عليكم رسالة لمتن العقيدة الطحوية بترتيب أحد طلبة العلم، وهي مفيدة، لكن نحن لا ننهج هذه الطريقة، فنبقى على الأصل، فنبقى على الأصل الذي أورد به المؤلف هذه الرسالة وهذا الكتاب. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى أن المصنف رحمه الله يقول: نقول في توحيد الله، هذا شروع في بيان ما قصد إليه المؤلف رحمه الله من ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال نقول، أي نقول هذا، لأنه لا يكفي في الاعتقاد اعتقاد القلب وحده، بل لابد من القول باللسان، لابد من الإقرار باللسان، وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمؤلف رحمه الله عبر في هذه الجملة التي ابتدأ بها هذا المتن فقال نقول بنون الجمع، وهو بذلك يعبر عن نفسه وعمن ذكرهم من الأئمة الأعلام أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني رحمهم الله وغيرهم من أئمة الدين. والمقصود من قوله نقول أي أهل السنة والجماعة فيما ندين الله عز وجل به قولا أو اعتقادا. ثم قال رحمه الله في توحيد الله، أي في موضوع التوحيد. والمؤلف رحمه الله قدم القول في توحيد الله على غيره من مسائل الاعتقاد، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإسلام، فهو مقدم على غيره، الإيمان بالله مقدم على غيره، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا قد دلت عليه الأدلة وهي كثيرة. وأما الأمر الثاني فلأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان، فالإيمان بالله به يصير المرء مؤمنا موحدا، ولو ترك هذا الركن أو أخل به لا يكون مؤمنا بسائر الأركان الأخرى أو بمسائل الاعتقاد التي تندرج تحت تلك الأبواب. قال رحمه الله نقول في توحيد الله، هذه الكلمة قد نقف عندها حتى لا نرجع إليها في المستقبل. يقول في توحيد الله، التوحيد مصدر من باب التفعيل، من وحد يوحد توحيده، ومعناه لغة جعل الشيء واحدا أو الحكم على الشيء بأنه واحد أو الاعتقاد في الشيء بأنه واحد منفرد. هذا إذا أردنا أن نعرف التوحيد بمعناه اللغوي. وأما الذي يهمنا فهو التعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي، وقد اختلفت عبارات أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين في تعريف التوحيد، ما بين مفصل ومجمل وبين تنوع في العبارات، ولكن مؤداها واحد لأنها تسقى بماء واحد. فبعضهم عرف التوحيد بأنه الاعتقاد بأن الله واحد في ملكه وذاته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا ند له. هذا معنى صحيح التوحيد. وبعضهم اختصر فقال أن الإيمان أو أن التوحيد هو الإيمان بأنه عز وجل واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتخصيصه وإفراده بالعبادة. وهذا تعريف أوضح من الأول. إذا قيل لك ما هو التوحيد فقل هو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وتخصيصه وإفراده بالعبادة. وإن كانت لفظة ألوهيته تدل على هذا المعنى، لكن بعض العلماء يركز على هذه المسألة في توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، حتى أنهم سموا هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة، ولهذا قالوا تخصيصه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو توحيد الله. بعض العلماء قال في تعريف التوحيد أنه اعتقاد العبد وفعله، وهذا التعريف أقصر من الأول وأقصر، لكن يلتقي في نفس المعنى الذي جاء في التعريفين السابقين. التوحيد هو اعتقاد العبد وفعله. ويمكن أن نقول، وهو التعريف المشهور السائد عند كثير من أهل العلم، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك أو خلع عبادة ما سواه. إذا قيل لك ما هو التوحيد فقل هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك وخلع عبادة ما سواه. هذا فيما يتعلق بالتوحيد. العلماء ورحمهم الله لما تكلموا عن التوحيد بيّنوا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام أو إلى أنواع، وأقسام التوحيد ثلاثة دل عليها الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة. وهذا النوع من التقسيم الذي سوف نشير إليه كان معروفا عند المتقدمين من علماء الأمة أهل الحديث والأثر، فقد جاء ذكر هذه الأقسام في كلام شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وفي غيره من كتبه، وجاء في كلام ابن بطة العكبري من علماء القرن الرابع، وفي كلام ابن منده، وفي كلام حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله صاحب الاستذكار والتمهيد وغيرهم من أهل العلم. وهذا خلافا لمن قال أن هذا التقسيم إنما أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهناك من سبق شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا التقسيم، وبعضهم من غال وتنطع وقال هذا بجهل أن هذا التقسيم أحدثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن فهو تقسيم عرفه علماء الإسلام منذ القرون الأولى، بل حتى كلمة التوحيد بعضهم يقول أنها كلمة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه خطأ بين. ومما يدل على أن هؤلاء القوم قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه أنه جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه واصفا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل رسول الله بالتوحيد، يشير إلى قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكلمة التوحيد واردة في السنة وثابتة في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد من حيث أقسامه كما قلنا ثلاث، دل عليه الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة. أولها توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل وإفراده بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل وإفراده بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، فليس هناك رب سواه عز وجل رب العالمين. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو توحيد الإلهية، ويسمى توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة. وتوحيد الإلهية يعرفه العلماء بأنه توحيد الله بأفعال عباده التي شرعها لها. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله عز وجل، وأما توحيد الإلهية أو توحيد العبادة فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، هذه الأفعال التي شرعها لهم المولى جل وعلا. ولهذا بعضهم عرف توحيد الإلهية بأنه عبادة الله عز وجل بمحبته وخوفه ورجائه وطاعة أمره وترك ما نهى عنه، وهذا تعريف شامل وواضح. إذا قيل لك ما هو تعريف العبادة، توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، فقل هو عبادة الله بمحبته وخوفه ورجائه، لا ينبغي أن تتخلف بعض هذه المذكورات عن الأخرى، لأنه إذا الإنسان عبد الله عز وجل بالخوف وترك الرجاء لم تكن عبادته صحيحة أو سليمة، ولو عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء وترك الخوف أيضا، ولو عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة وترك الخوف والرجاء لم تكن عبادته سليمة ولا ينتفع بها. فعبادة الله عز وجل مثلا بالمحبة دون الخوف والرجاء ليست عبادة من كان على الحق أو كان على الهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى العلماء ينتقدون أشد الانتقاد تلك المقولة التي نسبت لربيعة العدوية رحمها الله، حيث كانت تقول، ونقول نسبت لأن مثل هذه الأقوال لابد من إثبات صحتها، فنقول قول منسوب، أنها كانت تقول لم أعبدك، وهي تخاطب ربها وخالقها، لم أعبدك طمعا في جنتك وهذا الرجاء، ولا خوف من نارك وهذا الخوف، ولكن عبدتك أو أعبدك محبة فيك، وهذا ليس بصحيح. الموحد حق التوحيد هو من يعبد الله عز وجل محبة وخوف ورجاء. وللمصنف رحمه الله كلام مفيد في هذا الموضوع، يأتي إن شاء الله الحديث عنه في وقته بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وتنزيهه عما نزه عنه نفسه سبحانه وتعالى أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تذكر في هذا الشأن أن هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، المطلوب منها والأصل فيها هو توحيد الألوهية، لأن هذا النوع من التوحيد هو الذي دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، ونزلت به الكتب، وقام من أجله سوق الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده وتترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة الباطلة. وهذا القسم من التوحيد هو أول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك في هذه الدنيا والسائر إلى الله سبحانه وتعالى. بل كل دعوة جاء بها رسول إلى قومه جاءهم بهذا النوع من التوحيد. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا النوع من التوحيد ما هو؟ هو توحيد العبادة، اعبدوا الله. ما قال تعرفوا على ربكم أو وحدوه بأسمائه وصفاته أو أثبتوا له هذه الأسماء، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التركيز على هذا. كذلك قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه وهو رسول ونبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال شعيب عليه السلام. بل كل رسول بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم أو إلى قوم كان فيهم إلا ودعهم إلى هذا النوع من التوحيد. ولهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل أخبر الله سبحانه وتعالى وهذا خبره الصادق: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أن فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه قال: أمرت، والآمر هو الله عز وجل، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكلمة التوحيد أو هذا النوع من التوحيد هو أول ما يدخل به الإنسان في الدنيا، ما يدخل به الإنسان في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عن توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الخلق ممن ذكر الله عز وجل في كتابه من الكفار والمشركين، بدليل أنه قال في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. من هذا المسؤول؟ هم كفار قريش الذين ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فلم ينكروا هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. وهذا النوع، يعني أقصد به توحيد الربوبية، لو اقتصر عليه الإنسان وحده لم يدخله في الإسلام، لم يدخله في الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من يقر بهذا النوع من التوحيد، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش، واستحل دماءهم وأموالهم كما وضحه في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذا النوع من التوحيد لو حققه الإنسان لا يكون كافيا لدخوله بالإسلام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الناس وهم يقرون بهذا النوع من التوحيد واستحل دماءهم وأموالهم. نعم، توجد هناك بعض الطوائف الذين أنكروا هذا النوع من التوحيد، وهم الدهرية أو الفلاسفة الذين يقولون إن هذا العالم قديم لم يزل ولم يخلقه الله عز وجل وإنما وجد هكذا باتفاق. هؤلاء نفاة الرب سبحانه وتعالى، وهم الملاحدة. الملاحدة لا يعترفون بأن للكون خالقا، للكون ربا، فيقولون أن كل ما في الكون هو وليد المصادفة، أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس عندهم إيمان بالله عز وجل. هؤلاء نفاة الرب. ويوجد منهم طائفة أخرى هم يثبتون ويقرون بالرب سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك جعلوا له شريكا في ربوبيته، وهم طوائف من الملل المختلفة. ويوجد منهم في هذه الأمة، دخل هذا في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون أن في هذا العالم من يتصرف فيه من الأقطاب والأولياء، فبعضهم يعتقد أنه في كل بلد يوجد ولي أو قطب من الأقطاب يتصرف في الخلق وفي الملك، يحيي ويميت، يعطي ويمنع ويرزق وما إلى ذلك. إذن قولنا بأن هذا النوع من التوحيد لم ينكره الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقرون به، ولكن جاء بعد ذلك من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، نفاه مطلقا، وبعضهم من أثبت وأقر بوجود الرب ولكن جعل له شريكا في الربوبية، كهذا الذي ذكرنا. وينبغي أن نذكر أن توحيد الربوبية أيضا من أنواع التوحيد الذي لا يستهان به، لأن البعض قد يخطأ لما يقول الذي يهم في التوحيد هو توحيد الألوهية، معرضا عن فهم توحيد الربوبية ومقتضى الربوبية وما تدل عليه ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه. فتوحيد الربوبية لا يستهان به لأنه دليل على توحيد الألوهية وآية له. ولذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يعبدوه وأمرهم بأنواع العبادة الظاهرة والباطنة والقولية والعملية، ذكر بعد ذلك خلقه للسماوات والأرض وقيامه بشؤون خلقه برهانا على توحيد الألوهية وإلزاما للكفار والمشركين. وهذا كثير في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا عن توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فقد وقع فيه جدل في هذه الأمة، أنكره طوائف من المبتدعة الذين خالفوا وفارقوا ما كان عليه معتقد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومنهم وعلى رأسهم أهل التعطيل، نفاة الصفات، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، على تفاوت بينهم ودرجات في مسألة إنكار الأسماء والصفات، لأن البعض قد يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر كما فعل الأشاعرة، وبعضهم من ينكر الصفات جملة وتفصيلا ويقول أن أسماء الله وصفات الله عز وجل إنما هي أعلام مجردة لا تدل على ذات ولا تدل على مفهوم ولا تدل على فعل ولا شيء من هذا، كما سوف نوضحه في وقته. إذن عندنا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أمور أظن أنها مفهومة ومسلمة لدى الكثير. نعرج على تقسيم آخر ذكره العلماء، وهو نفس هذا التقسيم من حيث استيعابه لهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، أقصد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب يقسمه بعض العلماء إلى قسمين. القسم الأول يسمونه التوحيد في الإثبات والمعرفة، وبعضهم يطلق عليه التوحيد في القول والعلم، هذا الأول، التوحيد في الإثبات والمعرفة. والنوع الثاني التوحيد في القصد والطلب. إذن هما كم؟ قسمان، لكن قسم واحد يتضمن قسمين. وقالوا في هذا النوع من التوحيد وهو الأول، التوحيد الذي يكون في الإثبات والمعرفة، يقصدون بالإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المتعلق بالأسماء والصفات. والثاني بالمعرفة، أي معرفة الله عز وجل بأفعاله، وهو توحيد الربوبية. إذن التوحيد الأول توحيد المعرفة والإثبات، سمي بذلك لأنه يتضمن القسمين، يتضمن الأسماء والصفات، لأن قولهم التوحيد في الإثبات يعني إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، ويقصدون بالمعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وما إلى ذلك. هذا يسمونه التوحيد الذي في الإثبات والمعرفة. ويمكن أن نقول أن توحيد الإثبات والمعرفة هو إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهذا تتضمنه صورة الإخلاص، صورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فهي الذي تضمنت هذا النوع من أنواع التوحيد الذي يقول العلماء أنه هو توحيد المعرفة والإثبات، وبعضهم يقول هو التوحيد الذي يكون في القول والعمل. وهناك تسمية أخرى لهذا النوع من التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات، يسمونه بالتوحيد العلمي الخبري. سمي بالعلم لأنه من قبيل أعمال القلوب دون العمل الذي هو من أعمال الجوارح. وسمي بالخبر لأنه إخبار عن الله عز وجل، أو إخبار من الله عز وجل بأنه كذا، أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات كمالية وأن له أسماء حسنى. إذن هذا النوع من التوحيد الذي يسمونه بالتوحيد العلمي الخبري يتضمن نوعين من التوحيد، ما هما؟ الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية. هذا عن الأول. أما الثاني وهو الذي يسمونه بتوحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة الكافرون، وهو الذي فيه الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له من دونه، وخلع عبادة من دونه سبحانه وتعالى. هذا النوع من التوحيد الذي يسمونه بتوحيد القصد والطلب، يسمونه أيضا بالتوحيد الطلبي العملي، أو التوحيد الإرادي الطلبي. سمي إرادي لأنه يراد من العبد فعله بالجوارح واللسان، لأن الإنسان ما خلق إلا لهذا، إلا لعبادة الله عز وجل بقلبه وسائر جوارحه. فبعض العلماء يطلق على هذا النوع من التوحيد هذا التسمية، أو هذه التسمية، فيقولون التوحيد الإرادي الطلبي. سمي إرادي لأنه يراد من العبد فعله وقيام به من طاعة الله عز وجل وترك أمره، وهو الذي يكون من العبد بجوارحه ولسانه، لأن الإنسان قد كلفه ربه بأن يعبده وحده، لا يعبد معه غيره. وسمي بالطلبي لأنه في باب الأوامر والنواهي، سمي هذا التوحيد الطلبي لأن الله سبحانه وتعالى يأمرك وينهاك أن تفعل كذا وأن لا تفعل كذا. ويسميه بعض العلماء بالتوحيد العملي أيضا، لأنه في أفعال الجوارح كما بينت، وإن كان أيضا للقلب دخل في العبادة، لأن بعض الناس قد يتصور أن التوحيد العملي هو ما يقوم به الإنسان بجوارحه، وينسى أيضا أن للقلوب أعمالا، فتوجد الأعمال القلبية التي تكلم عليها العلماء كالتوكل والإنابة والخوف والرجاء والاستعانة، كل هذه أعمال قلبية، وقد تترجم أحيانا بالجوارح وأيضا باللسان. فالإنسان إذا قال مثلا توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، فهذا قول باللسان، ولكن ينبغي أن يسبقه ماذا؟ اعتقاد قلبي وجزم بما يقول، حتى يكون توحيده صحيحا سليما. إذن عندنا التوحيد العلمي الذي يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن هذه أمور يتطلب أو يطلب من العبد أن يعرفها وأن يكون عالما بها. وأما التوحيد العملي فهو عبادة الله عز وجل، وهذا الأهم في التوحيد. إذن هذه تقسيمات ذكرها أهل السنة والجماعة، منهم من قسمه على ثلاثة، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة، ومنهم من قسمه إلى قسمين، والمؤدى واحد، لأن في التقسيم الثاني الذي ذكرناه يتضمن نوعين من أنواع التوحيد، الأسماء والصفات مع الربوبية، والآخر هو توحيد العبادة أو التوحيد العملي كما يقوله العلماء. لكن غير أهل السنة لهم تقسيمات أخرى للتوحيد، فمثلا أهل الكلام كما يذكر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يقولون إن التوحيد اسم لثلاثة أشياء: توحيد في الذات، وتوحيد في الصفات، وتوحيد في الأعمال، وتوحيد في الأفعال. المتكلمة أهل الكلام الذين خالفوا أهل السنة في المعتقد يقولون أن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد في الذات، وتوحيد في الصفات، وتوحيد في الأعمال. يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وكلمة قسيم هذه لا توجد عند أهل السنة، لا قسيم له. ويقولون واحد في صفاته لا شبيه له، ويقولون واحد في أفعاله لا شريك له. إذن هذا تقسيم أهل الكلام للتوحيد، أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وسنتكلم عن هذا المعنى لاحقا، وأن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته لا شبيه له، وأنه تعالى واحد في أفعاله لا شريك له. فهم أدخلوا في هذا التعريف في التوحيد ما ليس منه، ما ليس من مسمى التوحيد، أدخلوا في مسمى التوحيد نفي الصفات، وهذا في الحقيقة إلحاد، لأنه لما قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، ماذا يريدون بهذه الجملة أو بهذه الكلمة؟ يريدون أن كل صفة اتصف بها المخلوق أو أطلقت على المخلوق لا يجوز وصف الله عز وجل بها، لأن ذلك يستلزم عندهم ماذا؟ التشبيه، يستلزم عندهم التشبيه. فقالوا لا يوصف الله عز وجل بالسميع ولا بالبصير ولا بالحي ولا بالمتكلم، فضلا على أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليد أو صفة الرجل أو صفة الساق أو الغضب أو الرضا أو العجب وما إلى ذلك. هذه عندهم خزعبلات وعندهم أساطير لا يؤمنون بها. فقولهم هنا أن الله عز وجل واحد في صفاته لا شبيه له، يريدون به نفي الصفات، ونفي الصفات عندهم توحيد. وأهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى نثبت له الصفة التي وصف بها نفسه، فإذا قال الله عز وجل بأنه سميع وبأنه بصير وبأن له رجل وبأن له قدم وبأن له ساق، نثبت له هذه الصفة كما أثبتها، ولكن هذا لا يلزم أن نشبهه بخلقه أو نشبه أحد خلقه به، تعالى الله عز وجل عن ذلك. والدليل على هذا ما قاله الله عز وجل، وسيذكره المؤلف بعد قليل، في قوله ولا شيء مثله. فالله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء. وهذا رد على أهل التمثيل أو المثلية، وهو السميع البصير، هذا تأكيد لما قاله أهل السنة والجمع، وهو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر لابد أن يتنبه. وانظروا في تعريف المتكلمة، أمر مهم في التوحيد لم يذكره، ما هو؟ نعم، أخرجوا من أو عن مسمى التوحيد توحيد العبادة، فلم يأتي لهم ذكر على لسانه. ولهذا لما تجدون أهل الكلام يتكلمون عن التوحيد لا يذكرون توحيد العبادة، فعندهم أن هذا الأمر لا يهم، وكأنهم بهذا التقسيم يقولون أن من عرف الله عز وجل وعرف أنه الخالق وأنه الرازق وأنه الرب وأنه المدبر لهذا الكون هذا يكفيه، لأن عندهم أن التوحيد هو معرفة الله، وليس كذلك، بل الذي ينجي العبد هو عبادة الله عز وجل، عبادة خالصة بأن تكون لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. التوحيد الوحيد الذي ذكروه وأصابوا فيه الحق وكرروه وأكدوا عليه في كلامهم على التوحيد هو توحيد الربوبية أو توحيد الله عز وجل في أفعاله، وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى واحد في أفعاله، وهو لا يشاركه أحد لا في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبيره لهذا الكون. فتقسيم المتكلمة تقسيم مرفوض لا يمكن أن يعتمد عليه. جاء أيضا الفلاسفة وذكروا التوحيد وقالوا أن التوحيد هو إثبات الذات الإلهية، لكنها مجردة عن الأسماء والصفات، ليس لها أسماء ولا سيء صفات، فالله عز وجل لا يسمى باسم ولا يوصف بوصف، هذا هو التوحيد عنده. جاء بعد ذلك المعتزلة وهم شابهوا أيضا الفلاسفة في هذا، لأنهم هم نفوا الصفات فلم يذكروا أن لله عز وجل أسماء أو صفات كالجهمية، ولهذا قالوا يعني أن المعطلة وهم المعتزلة والجهمية يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما، والمشبهة أو المجسمة يعبدون صنما، والموحد إنما يعبد إلها فردا صمدا، هذا هو الفرق. جاء الصوفية الاتحادية قالوا إن الله سبحانه وتعالى موجود أزلا في كل شيء، حتى في الخنزير وحتى في القرد وحتى في الكلب يوجد فيه الله عز وجل. ومثلهم قال الصوفية الحلولية أن الله عز وجل قد حل في كل شيء، حتى قال الحجاج: الله في جبتي. فهذا توحيد عندهم، وأنتم تعرفون أن مثل هذا التوحيد أو هذه الأنواع التي تحدث عنها هؤلاء القوم تعريفات خارجة عن إطار الحق، وهي من الانحراف بمكان. فالتوحيد الصحيح هو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. تبقى أن نذكر مسألة مهمة في هذا الشأن، وهي التي يذكرها كثير من العلماء: ما هو أول واجب على المكلف؟ أهل السنة يقولون أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله، أو يقولون هو توحيد الله، ويقصدون بتوحيد الله أي عبادة الله عز وجل، لأن هذه الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في بعض تفسير أهل السلف: إلا ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. في بعض الروايات عبادة الله، وفي هذا قال: إلى أن يوحدوا الله، ومعنى هذا أن يعبدوا الله. لو لم يكن أول واجب على المكلف عبادة الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لمعاذ: ليكن أول ما تدعوه، لم يقل له ليكن من جملة ما تدعوهم، وإنما قال ليكن أول ما تدعوهم إليه. قوم أهل الكتاب كفار، أن يوحدوا الله بمعنى أن يعبدوا الله عز وجل، ولم يقل لهم عرفهم بالله. فأول واجب على المكلف هو عبادة الله عز وجل، وليس كما قال غيرهم من المتكلمة ومن أهل البدع الذين قال أن أول واجب على المكلف هو النظر، أي أنه يجب، والنظر معناه أنه يجب على المكلف أن يستدل على وجود الله استدلالا عقليا، بمعنى النظر والتفكر والتدبر في الآيات الكونية، هذا عندهم أول واجب، هذا عندهم أول واجب، والنظر في آيات الله عز وجل الكونية أمر مندوب مشروع، بل إن الله عز وجل ندب عباده إليه، قال أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ولكن لا يقال أنه أول واجب على المكلف. وبعضهم قال أن أول واجب على المكلف، وهذا من التنطع، قال أنه القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، ومعنى القصد إلى النظر هو وجود عزم على إثبات الربوبية من خلال التدبر في الآيات الكونية. يعني ولا شك أن هذا تنطع، لأن الأولين قالوا أول واجب على المكلف النظر، يعني النظر في الأدلة الكونية، نعم النظر في الأدلة الكونية وحتى النظر في الآيات الشرعية والتفكر فيهما من الأسباب المقوية للإيمان، بها يقوي العبد إيمانه، وهي من روافد الإيمان، وبهما يسقي العبد شجرة الإيمان، ولكن لا يقال أول واجب. لكن هناك من تنطع فقال هو القصد إلى النظر، والقصد إلى النظر هو وجود عزم على التفكر في آيات الله عز وجل الكونية. وقال بعضهم القصد إلى النظر هو صرف القلب عما يشغله عن النظر، صرف القلب عما يشغله عن النظر. وأقبح من الأول والثاني من قال أن أول واجب على المكلف هو الشك، والشك هو استواء طرفي العلم نفيا أو إثباتا، وهذا قول الفلاسفة، قالوا بأن الشك هو أن يشك المرء في وجود الله، أو أن يشك المرء هل الله موجود أم لا، قالوا هذا أول شيء. ويزعمون أي الفلاسفة أن الإنسان إذا شك في أول الأمر فإن هذا الشك سيوصله إلى الإيمان، وقد كذبوا والله. كم من فيلسوف غرق وأغرق غيره لما دعاهم إلى تعلم الفلسفة وتعلم المنطق، هذه من علوم اليونان، حتى قال شيخ الإسلام عنها لا يستفيد منه الغبي ولا ينتفع به الذكي. أطرح عليك، كم من إنسان قرأ الفلسفة، نعم يوجد البعض قد يعترض، ما أدري إذا كان هناك أستاذ يقرأ الفلسفة يقول أنا لا محتفظ بإيماني والحمد لله، نقول سلمك الله ووفقك الله عز وجل، ليس بفضل هذه الفلسفة ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتك وهدك. لكن هذه الفلسفة لو دخلت فيها بعقلك وبعلمك القاصر لربما صرت من الملحدين. إذا لا يمكن أن نقول أن أول واجب هو الشك، أن تشك في الله عز وجل هل هو موجود أو غير موجود. وبعضهم يقول أن أول واجب هو المعرفة، أن تعرف الله عز وجل يكفيك، وهذا في الحق لا يكفي، كما جاء في نظم ابن عاشر الإمام المالكي في منظومته التي بدأها بذكر مسائل الاعتقاد، حيث قال وأول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. فأول واجب على من كلف ليس هو المعرفة، لأنه لو اقتصرنا على المعرفة كان إبليس أول العارفين بالله عز وجل، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف بالرب سبحانه وتعالى وبأنه خالق وأنه الرازق وأنه القادر عليه. فهذه أمور لابد أن يتنبه لها. قال المؤلف، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام عن مسألة التوحيد، قال نقول في توحيد الله معتقدين، معتقدين هذه حال، حال من أقول، يعني أقول حالة كوني معتقدا هذا الكلام بقلبي عقدا جازما غير متردد فيه ولا مرتاب ولا شك، هذا هو الاعتقاد. وهذا فيه تنبيه على أنه لا بد في الاعتقاد من الجمع بين اعتقاد القلب واعتقاد اللسان واعتقاد اللسان وقول اللسان، فإنه لا يكفي أحدهما عن الآخر، لا بد من اعتقاد القلب ولا بد من إقرار اللسان. وقوله رحمه الله معتقدين بمعنى موحدين أو مؤمنين، وقد ذكرنا لكم في بداية الدرس أن الاعتقاد أو الإيمان أو التوحيد هو بمعنى واحد، فقوله معتقدين أو قوله مؤمنين أو موحدين هو بمعنى واحد. نقول بتوحيد، نقول في توحيد الله عز وجل معتقدين بتوفيق الله. هذه كلمة ذكرها المؤلف رحمه الله، قال بتوفيق الله، جملة معترضة، هذه فيها تسليم لله تبارك وتعالى وتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتبرع من الحول والقوة واستعانة بالله عز وجل ليوفقه إلى قول الحق فيما أراد أن يوصله من مسائل الاعتقاد إلى أمة الإسلام وإلى من أراد له النصيحة في دين الله عز وجل، ولهذا قال بتوفيق الله. وهذه عبارات وصيغ جميلة كان يستعملها علماء الإسلام، وهي تدل على ما كان عندهم من الأدب. يعني الإنسان يستعمل هذه العبارة، نقول بمشيئة الله، بحول الله، بتوفيق الله. وهذه الكلمة بتوفيق الله فيها دلالة عظيمة على أن اعتقادنا وإيماننا وأقوالنا إنما يتحقق لنا بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا وهدايته إلينا، وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر معا. إذا أمنت بالشرع وبالقدر علمت أنه لا سبيل لك إلى الهداية أو إلى النجاة أو إلى القول الحق أو الاعتقاد الحق إلا بالله عز وجل، على حد ما قال عبد الله بن رواحة في قوله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، رحمة الله تعالى عليه. ثم قال رحمه الله إن الله واحد لا شريك له. إن هذه تفيد التأكيد والتوكيد، إن الله، الله اسم علم لربنا الخالق الإله الحق والمعبود بالحق، والله اسم من أسماء الله الحسنى، بل هو أصل الأسماء الحسنى وكل الأسماء تابعة له. ولهذا قال العلماء أن اسم الله لا يطلق على غيره بخلاف اسم الإله، فإنه يطلق على غير الله، يطلق على الإله الحق الذي هو الله ويطلق على الإله الباطل أو الآلهة الباطلة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الآلهة في القرآن التي تعبد من دونه، فالإله قد يطلق على غير إله الحق، أما الله فلا يطلق إلا على الله عز وجل. ومعنى الله معناه أي المألوه محبة وتعظيما. ثم قال المؤلف واحد، إن الله واحد، واحد أيضا من الأسماء الحسنى، وهذا الاسم لله عز وجل جاء مقرونا باسم القهار في مواضع، كقوله تعالى وهو الله الواحد القهار، وكما في قوله سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وجاء غير مقرون به كقوله سبحانه وتعالى إنما إلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد، هذا عن الواحد. ومن أسماء الله عز وجل الأحد، فالله عز وجل واحد والله عز وجل أحد، ولا فرق على الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة بين الواحد والأحد، لأن وحدانيته سبحانه وتعالى، أن اسم الواحد معناه أن الله سبحانه وتعالى واحد، يرجع أو ترجع إليه أحديته في الأسماء وفي الصفات وفي الذات، خلافا للمتكلمة، المتكلمة لا يقولون هكذا، يفرقون بين الواحد والأحد، فيقولون أن الواحد، أن الواحد خاص بالصفات، أي الواحدية للصفات، والأحدية للذات، والأحدية للأفعال، عفوا عندهم فرق، الوحدانية يجعلونها في الصفات، وأما الأحدية فيجعلونها للأفعال. وقلنا أهل أن السنة يقولون أن الواحد والأحد بمعنى واحد، فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، أحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فهو سبحانه وتعالى واحد. قال المؤلف واحد أي لا ثاني له، ومعنى هذا لا شريك له. وقوله لا شريك له جملة مؤكدة، تأكيدا بعد توكيد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واحد لا شريك له، هذا تأكيد بعد التوكيد لبيان عظم مقام التوحيد، لأن قوله واحد يعني أنه لا شريك له، لا ثاني له، لكن لما قال لا شريك له فهذا تأكيد وفيه بيان عظم مقام التوحيد. ولهذا لما قال إن الله واحد فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، قال بعد ذلك لا شريك له. لا شريك له هذا تفسير لمعنى الواحد، ويمكن أن يقال هو تأكيد له، وهذا عام يشمل النفي عن الشريك في الذات والشريك في الربوبية والشريك في الألوهية والشريك في الأسماء والصفات. ومعناه إذا أردنا أن نصل إلى معنى صحيح نقول أن قوله لا شريك له معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك، والله عز وجل قد نزه نفسه عن الشريك في مواضع كثيرة من القرآن، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آيات كثيرة نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك. ولهذا قال العلماء في قوله وحده لا شريك له هذا يدل على أن التوحيد من أعظم ما يفسر به هو نفي الشريك عن الله عز وجل. فالتوحيد يفسر بماذا؟ يفسر بضده، وهو نفي الشريك، كما قيل فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولهذا قوله لا شريك له يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذا تنزيه لله عز وجل وتوحيد لله عز وجل. ولهذا كلمة لا إله إلا الله اشتملت على ماذا؟ على النفي والإثبات. فأنت لا تقول الله واحد فقط أو تقول إلا الله، ولكن لابد أن تنفي ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد أحد شريكا لله عز وجل في عبادته أو يكون مستحقا لشيء من هذا الذي ينفرد به الرب سبحانه وتعالى، إن في الأسماء أو في الصفات أو في الربوبية أو في الألوهية. إذن هو لا شريك له سبحانه وتعالى في هذه الأقسام الثلاثة، في الألوهية والعبادة والأسماء والصفات، بخلاف تقسيم المتكلمة الذين يقولون بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له. وكلمة قسيم له يعني يريدون بأن يعني لأن هذا فيه ردا على ماذا؟ على النصارى أو الوثنية الذين كانوا يقولون بأن في الله عز وجل خير وشر، إله الخير وإله الشر، فكأنهم لما يردوا على النصارى أو يردوا على الوثنيين أو الثانويين كما يسمونهم يردون عليهم بهذا المصطلح الذي لم يرد في السنة، فيقول الله واحد لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا ند له. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذا ترتيب مناسب، وكأن هذه الجمل هي ترجمة لما بيناه في أقسام التوحيد، لأن قوله عز وجل ولا شيء مثله أو ولا شيء مثله هذا راجع إلى ماذا؟ إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال. وقوله سبحانه وتعالى ولا شيء يعجزه هذا راجع أو مثبت لتوحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره هذا مثبت وراجع إلى توحيد الألوهية. لكن رحمه الله عز وجل قد بدأ هنا بتوحيد الأسماء والصفات فقال ولا شيء مثله، ولكن هذا ذكره بعد أن ذكر توحيد الإلهية الذي جاء في قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن النزاع في القديم كان بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، بين أقوامهم في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الإلهية. ولما جاء الإسلام صار النزاع قائما بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من المنحرفة ومن المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وهم المعطلة نفاة الصفات كما يسمونهم. فالمؤلف رحمه الله ركز على هذا الموضوع وبدأ بهذه المسألة وهي قوله لا شيء مثله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله. هذه الجملة مأخوذة ومستنبطة من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، مأخوذة من قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مأخوذة من قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أدلة قرآنية استنبطها المؤلف، استنبط هذه الجملة من هذه الآيات التي تدعو إلى هذا. وقوله لا شيء مثله راجع لنفي المماثلة، لأن الذي جاء في الكتاب والسنة هو أن ينفى عن الله عز وجل أن يماثل أحدا أو شيئا من خلقه، وكذلك ينفى عن المخلوق أن يكون مماثلا لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. إذن فالمماثلة أو التمثيل أو المثلية هي عبارات واحدة تعرف بأنها المساواة في الكيفية والصفة، تعرف بأنها المساواة في الكيفية والصفات. والمماثلة في الوصف أو الصفات هي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في المخلوق في الخالق كما في المخلوق. يعني تأتي إلى صفة من صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل صفات كمالية يثبت فيها تمام الكمال، أي لا نقص فيها ولا عيب فيها بوجه من الوجوه. هذا التعريف لهذه الصفة التي في الله عز وجل لا يمكن أن تفسر بها الصفة التي تكون في المخلوق. ولذلك إذا جئت مثلا إلى علم الخالق وعلم المخلوق، علم الله سبحانه وتعالى محيط، علم الله سبحانه وتعالى سابق ولاحق، لكن هل علم الإنسان كذلك؟ لا يمكن. إذا قلت مثلا حياة المخلوق وحياة الخالق لكل منهما شيء يشتركان فيه، يشتركان في أصل اللفظ أو في أصل معنى الاتصاف، ولكن لا يشتركان في الكيفية أو لا يشتركان في تمام الصفة. فحياة الله سبحانه وتعالى مثلا لا يعتريها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. الله عز وجل لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، والله سبحانه وتعالى حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت. لكن هل حياة المخلوق كذلك؟ لا، حياة المخلوق يعتريها نقص، الإنسان كان ميتا ثم وجد ثم أحياه الله ثم يميته، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، بخلاف حياة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن مخاطبا نبيه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا لا يمكن أن يدخل في هذا الوصف المخلوق، لأن الحي يموت وكتب الله عز وجل عليه الموت. فهذه مسألة مهمة جدا. فاعتقاد المماثلة في الكيفية، أن تقول مثلا هذه الصفة في الكيف يعني كصفتها في المخلوق، مثلا لو قلت مثلا المماثلة في الكيفية تقول يد الله كأيدينا أو يد الله كيد النملة مثلا لها كذا أصبع ولها كذا، هذا يسمى تمثيل يكفر به صاحبه. ولو قال العبد أن هذه الصفة بمعناها التام والكامل التي في الخالق هي عينها في المخلوق، هذا أيضا يكفر به صاحبه. ولهذا أهل السنة كفروا النصارى كما كفروا المجسمة، لأن النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله عز وجل وشبهوا الله بعيسى، وكذلك المجسمة شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فقالوا يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا. ولا شك أن هذا افتئات وكذب على الله سبحانه وتعالى. وقد أقف عند هذا الحد، وإن كانت المسألة فيها شيء من المسائل التي ينبغي أن تذكر فيما يتعلق في التفريق بين المماثلة والتشبيه، أظن أن هذا أرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأخبر الإخوان الذين كثيرا ما يترددون علي بسبب تغيير وقت إلقاء هذا الدرس، وأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أستجيب لجميع ما يطلبه إخواننا بارك الله فيهم، فقلت أن يبقى هذا الوقت هو الآن الذي نستمر إن شاء الله في إلقاء هذه الدروس فيه، وإذا تقدم العصر فنحاول أن يكون الدرس قبل صلاة العصر بساعة أو ساعة وربع، فنحاول إن شاء الله أن يكون في هذا الوقت حتى لا نحرم بعض إخواننا من أئمة المساجد الذين يأتون من مكان بعيد، فيمكن أن يلتحقوا بنا في الساعة الثانية والنصف أو الثالثة إلا ربع الذي يكون فيه موعد إلقاء الدرس بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.